بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وما صح عن الثقات من رواياتهم.
ذكرنا أربع مسائل كذا، مشكلة التفريق. أقنا وش هي أربع؟ تعريف.
والثالثة كرامة تبع للولاية والأولياء، والرابعة كرامة الأولياء هي أمر خارق العادة.
نعم.
فرق بين الكرامة
مع الخارق. طيب، المسألة الخامسة: كرامات الأولياء ترجع إلى نوعين، ترجع إلى القدرة وترجع إلى التأثير. والقدرة والتأثير قد يكونان في الأمور الكونية وقد يكونان في الأمور الشرعية. مثال القدرة في الأمور الكونية أن يقدره الله جل وعلا على ما لم يقدر عليه غيره، على ما لم يقدر عليه غيره من الناس، بأن يسمع ما لم يسمعه، أو أن يفهم، أو أن يقدر حيث المشي، أو القدرة البدنية على ما لم يقدر، أو أنه يغلب بما لم يقدر عليه الواحد في العالم. يعني أنه راجع إلى قدرة، يعني الكونيات إلى قدر في السماع، في الآلات، في السمع أو في البصر أو في القوى والأركان. هذا له مثال أو له أمثلة. فمن القدرة في السمعيات سماع سارية كلام عمر رضي الله عنه وهو في المدينة حيث كان يخطب، فقال: يا سارية الجبل الجبل، يعني إلزم الجبل. وسارية كان في بلاد فارس وسمع الكلام، وهذا من هذا لا شك قدرة في السماع خارقة للعادة أوتيها. وكذلك هي من جهة عمر رضي الله عنه قدرة في الإبصار، حيث إنه أبصر ما لم يبصره غيره، فقال: يا سارية الجبل الجبل، فنظر إلى سارية ونظر إلى الجبل ونظر إلى العدو وكأن الجميع أمامه، فلهذا قال: إلزم الجبل. هذه قدرة في الآلات، السمع وفي البصر. كذلك قد تكون القدرة في القوى، يعني هذه في الكونيات، قد تكون القدرة في القوى بأن يغلب ما لا يغلبه مثله، وبأن يمشي مثلا على الماء مثل ما حصل لسعد ومن معه، سعد بن أبي وقاص، ومثل أن ينوم نومة طويلة كأصحاب الكهف، لا يتغير فيها البدن ولا يتأثر فيها أكثر 309 سنين، وهكذا. ومثل إحياء الفرس، يعطى قوة فيمسح على الفرس أو يأمره بأن يحيا فيحيا له فرسه، ومثل أن يدخل في النار فلا تؤثر فيه أو فلا تأكله النار. المقصود هذه القدرة راجعة إلى قدر في الكونيات يكرم الله جل وعلا بها العبد، حيث تكون فيما يحصل له في ملكوت الله جل وعلا. النوع الثاني من القدرة قدرة في الشرعيات، ونقصد بالشرعيات يعني المسائل الدينية، فيكون عنده قدرة بأن يستقبل من العلم والدين ما لا يستقبله غيره، من جهة الحفظ، حفظ الشريعة أو الفهم الذي يؤتيه الله جل وعلا من خصه من أوليائه أو ما شبه ذلك. فعنده قدرة في فهم الشرعيات وفي فهم مراد الله وفي الحفظ وفيما أعطي بمزيد عن عادة أمثاله. هذا يكون بالإكرام إذا خرج عن مقتضى العادة، صار خارقا للعادة في حال بعض الناس. أما القسم الثاني فهو في التأثير، التأثير قد يكون أيضا في الكونيات وقد يكون التأثير في الشرعيات، يعني تأثير يرجع إلى تأثير في الكون بأن يؤثر في المكان الذي هو فيه أو في أبصار الناس بأن لا يروا، مثل ما حصل مثلا للحسن البصري رحمه الله تعالى، حيث دخل عليه بعض الشرط لطلبه فلم يروا، دخلوا وداروا في المكان وهو جالس في وسط الدار فلم يروا، وأشبه ذلك مما فيه تأثير في قدر الآخرين. الأول قدرة في نفسه، والتأثير يكون في قدر الآخرين، تأثير في خصائص الأشياء، تأثير في خاصية الهواء، في خاصية الماء ونحو ذلك، هذا قد يؤتيه الله جل وعلا بعض أوليائه لحاجتهم إليه كما ذكرنا. وفي قدرة في تأثير في الشرعيات، يعني أن يؤثر فيما هو مطلوب شرعا، إذا علم فإنه يقع تعليمه موقع النفع أكثر من غيره، يعني بشيء لا يستطاع عادة، يكون فيه أمر زائد عن العادة له قبول، والكلام يقع موقعه أكثر مما اعتاده الناس في أمثال أهل العلم. كذلك تأثير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا أمر ونهى فإنه يؤثر التأثير البالغ بحيث لا يعارض، ومثل أن يؤثر في الناس في هدايتهم، إذا وعظ، إذا قال لفلان من الناس افعل كذا أطاع، إذا وعظ رق قلبه الواعظ، إذا أمر بالتوبة وطيع، ونحو ذلك مما هو خارج العادة، لأن الناس من عادتهم أن يطيعوا ولا يطيعوا. هذا التقسيم ذكره شارح الطحاوية في هذا الموقع، وشيخ الإسلام ابن تيمية قسمه في الواسطية كما تعلمون إلى أن الخوارق التي تجري على يدي الولي تسمى كرامة، تارة تكون في العلوم والمكاشفات، وتارة تكون في القدرة والتأثيرات، فجعل القدرة والتأثير بابا واحدا، وجعل العلم والمكاشفة جعله بابا آخر. وهذا تقسيم أيضا ظاهر، وهي تقاسيم باعتبارات مختلفة. المسألة السادسة، ذكرنا لكم أن الخوارق ثلاثة أقسام: خارق للعادة جرى على يدي نبي ورسول، وهذا يسمى آية وبرهان ومعجزة، وخارق للعادة جرى على يدي ولي، وهذا يسمى كرامة، وخارق للعادة جرى على يدي شيطان أو عاصي أو مبتدع أو من ليس مطيعا لله ومتقيا له، فهذا يسمى حالا شيطانيا. فالفرق بينها بين هذه الثلاثة أشياء واضح. أولا، أن الأمر الخارق للعادة بحسب من يضاف إليه، فإذا أضيف إلى النبي صار اسمه آية وقرهانا ومعجزا، وإذا أضيف إلى الولي فإنه يسمى كرامة، وإذا أضيف إلى أصحاب الكهانة والسحر والشعوذة فيسمى حالا شيطانيا. ثاني، أن خرق العادة الذي يجري للولي لا يكون مصحوبا بدعوى النبوة، فقد يجري للولي أحوال عظيمة الأولياء، لكنها مع عدم دعوى النبوة، فإذا ادعى مع تلك الأحوال النبوة صار شيطانا، وصار ما يساعد به إنما هو من جهة الشياطين والسحرة وأشباه ذلك. الثالث، أن ما تفرق به العادة للنبي أوسع بكثير وأعظم مما تخرق به العادة للولي. خرق العادة للولي محدود بالنسبة لخرق العادة للنبي، وخرق العادة للسحرة والكهنة والشياطين وأهل الشعوذة وأهل العصيان الذين يدعون الأحوال، هذه ليست خرقا للعادة في الحقيقة، ولكنها قدرة مما أعطى الله الشيطان أن يوهم به الناس وأن يضل الناس به من جهة التخيل تارة، ومن جهة تصوره وتشكله في صور وأشكال تارة أخرى. أما الأول وهو خرق العادة بالنسبة للأنبياء، فالأنبياء يخرق الله جل وعلا لهم العادة، أي عادة الجن والإنس في زمانه، حتى يكون ما يعطوه آية وبرهان، لأن الساحر والكاهن قد يعارض النبي بما أعطي من خارق للعادة بما يمكن للشياطين أن تمد به هذا الساحر والكاهن إلى آخره. لكن جعل الله جل وعلا الخارق للعادة بما لا يمكن للإنس ولا للجن لو اجتمعت أن يعطوا ذلك، كما قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن آية برهان، وهكذا آية موسى عليه السلام، آيات التي أوتيها موسى لا تستطيعها السحرة ولا الكهنة، وكذلك ما أعطى الله جل وعلا عيسى من الآيات، وكذلك كل نبي ورسول لا يستطيعه أهل زمانه من الإنس والجن لو اجتمعوا، فإنهم لا يستطيعون ذلك. ولهذا صار مثلا حمل الشيء الكبير العظيم من بلد إلى بلد لا يدخل ضمن معجزات الأنبياء، كما حصل في قصة سليمان عليه السلام، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. هذا حمل لمدة، مدة أن يقوم بالمقام. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فصار جلب هذا الشيء من مكان إلى مكان، من اليمن إلى أرض سليمان عليه السلام في فلسطين، صار جلبه ليس من آيات الأنبياء ولا من براهين الأنبياء، فصار في حق الذي أوتي علما من الكتاب كرامة، وما قالت به الجن هذا مما يقدرون عليه. فخرق الجن للعادة بما لا يستطيع البشر، وصار ما عندهم أن يأتوا به قبل أن يقوم من هذا المقام، يعني الجن ذلك الجن الذي قال تلك الكلمة. وهذا الذي أكرم بأن يدعو فيؤتى بالعرش إلى سليمان عليه السلام، وهذا من جهة هو كرامة لمن أعطي، ومن جهة أخرى هو أيضا آية لسليمان عليه السلام بالنظر إلى تسخير هذا الإنس والجن له مما لا يسخر معه الإنس والجن والطير لغير نبي من الأنبياء. المقصود من ذلك أن خارق النبي آية وبرهان، لأنه يخرق عادة الجن والإنس في ذلك الزمان. أما خارق الولي فهو محدود بالنسبة إلى خارق النبي، لأنه تخرق له العادة التي يستطيعها التي لا يستطيعها الإنس ولا بعض الجن، لأن اجتماع الإنس والجن هذا خاص، يعني لو أرادوا أن يحدث شيء هذا لا يمكن، لأن معجزة النبي أكبر وأعظم. وأما الولي فإنه بحسب من هو فيهم، لأنها كرامة وليست آية ولا برهانا على رسالة ولا نبوة، بل هو خاص بما يكرم به هو. أما الثالث وهو خوارق الشياطين والسحرة بما يولون به أولياء الشياطين من الإنس، فهذه محدودة، قد تكون تخيلا يعني تصوير للعين، وقد تكون تشكلا لكن تشكل من الجن في صورة إنسي أو في صور أو في صور حيوان أو ما أشبه ذلك. لهذا قد يظهر لك، قد يظهر الجن في صورة إنسان في صورة العبد الصالح ويكون في مكان آخر، مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله إنه كانت في، يقول في موقع، في موضع كان وقع بأصحاب شدة، قال فرأوا صورتي عندهم فاستغاثوا بي ثم أخبروني فأعلمتهم أني لم أبرح مكاني، يعني في دمشق، هم كانوا خارج دمشق، وإنما هذا جني تصور بصورتي حتى تستغيثوا بي. وهذا مما أقدر الله عليه الجن، لكن لا يقلبون الحال، لكن يتشكلون في صورة ينظر إليها الإنس أن هذا هو صورة فلان، من قبيل التشكل، لكن ليس ثم مادة وقلب حقيقي. لكن قد يدخلون في جسد حيوان، قد يدخلون في جسد إنسان، يدخلون، هذه مسألة التلبس مسألة أخرى، لكن من حيث التشكيل والتصوير هذا من جهة التخيل أو من جهة إظهار شيء بدون حقيقة مادية، لأنهم هم ليس لهم مادة يعني مثل مادة الإنسان. لهذا صار ما يعطاه صاحب الخوارق الشيطانية هذا ليس بكرامة، وإنما هو من جهة الشيطان، ولا يعطيه الله جل وعلا على ذنبه ومعصيته واستعانته بالشياطين، فيستعين بالشياطين على ذلك. الفرق الرابع بين هذه الثلاث أن كرامة الولي لا تبلغ جنس آية النبي، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة يعني أهل الحديث، في أنها لا تبلغ جنسها، وإن شركتها يعني اشتركت معها في الصورة فلا تبلغ جنسها، يعني قد يكون يدخل نار فلا يحترق، وإبراهيم عليه السلام دخل نارا النار فلم تضره أو صارت بردا وسلاما عليه، لكن لا يشتركان في الجنس، وإن اشتركوا في النوع، يعني إن اشتركوا في، لكن إن هذه قدرها ليس كقدر هذا، صفة النار هذه ليست كصفة النار هذه، وصفة ما يحصل للولي ليس كصفة ما يعطاه النبي. وأما الأشاعرة وطائفة فإنهم قالوا تتساوى الكرامة بآية وبرهان النبي والمعجزة من حيث الجنس، لكن الفرق بينهما أن النبي يقول أنا نبي، وأما الولي فيقول أنا تابع للنبي، والأول مثل ما ذكرت لك هو المتعين، لأن الله جل وعلا فرق بين ما يعطيه النبي من خرق العادة وما يعطيه غيره، فقد قال في ما يعطيه للنبي قل إن اجتمعت الإنس والجن ألا يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وأما ما يعطيه الإنس فإنه قد يكون محدودا، مثلا أصحاب الكهف ناموا تلك النومة لم يتعثروا 309 سنين، في من يعيش أكثر من ذلك، وقد يكون وهذا أقل مما يحصل للأنبياء في جنس ما يعطوا. المسألة السابعة، أنكرت المعتزلة وجماعات كرامات الأولياء، وقالوا إن إثبات كرامات الأولياء يعود على معجزات الأنبياء بالإبطال، لأن الجميع خرق للعادة، وما عاد على معجزات الأنبياء بالإبطال فهو باطل، والجواب عن ذلك أن الله جل وعلا أثبت هذه الأنواع الثلاث، أثبت الآيات والبراهين التي يؤتيها للأنبياء، وأثبت جل جلاله كرامات الأولياء، وأثبت جل وعلا مخارق السحر وتخيلات السحر. فكل هذه في القرآن وفي السنة، وكلها تشترك في أنها أمور خارقة للعادة. فعدم الإيمان بها هو رد للقرآن فيما دل عليه، قد لا تكون الدلالة عندهم قطعية ولذلك لا تدخل المسألة في الكفر، لكن ظاهر أن القرآن فيه هذا وهذا. فمثلا مريم عليه السلام، مريم عليها السلام أم عيسى، أعطيت أشياء وليست بنبية، لأنه ليس في النساء نبية كما هو معلوم. وأيضا امرأة عمران كلما دخل عليها زكريا محراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكذلك قصة أصحاب الكهف، هؤلاء جميعا ليسوا بأنبياء. المقصود من ذلك أن جنس الكرامة هذا ثابت في القرآن في السنة، وقصه الله جل وعلا. فنفي الكرامة لأنها خارق للعادة هذا رد لما أثبته الله جل وعلا، الله جل وعلا فرق بين هذا وهذا. وأما أنها تشتبه مع خارق الأنبياء فهذا ليس بصحيح، كما ذكرنا لك من الفروق السابقة، لأن ثم فرق، لأنه ثمة فروق ما بين كرامات الأولياء وما بين معجزات الأنبياء. وطرد المعتزلة هذا الباب فقالوا كل الخوارق الشيطانية وكل الخوارق التي تجري للعقل والسحر والأشياء، هل كل هذه مما يدخل في باب خرق العادة لا نؤمن به ويرد، وكله جريا منهم على هذا الأصل، وهو أنه يعود على آيات الأنبياء بالإبطال. المسألة الثامنة، مما يشتبه بالكرامة الإعانة الخاصة من الله جل وعلا لبعض عباده، وقد يعين الله جل وعلا بعض العباد بأشياء يفرج بها عنهم الهم والكرب والضيق، لكن لا تدخل في باب الكرامة لأنها ليست أمورا خارقة للعادة. فثم فرق بين نعم الله المتجددة مما ينجي الله مثلا به عبده من حادث أو من مرض أو نحو ذلك، ولا يكون هذا الإنجاء من الخوارق للعادة. فلذلك يفرق ما بين جنس النعم التي يعطيها الله جل وما بين الكرامات، فليس كل ما ينعم الله جل وعلا به على العبد من الأمور العظيمة كرامة، بل الكرامة ضابطها أنها أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي. ولهذا أصحاب والطرق والذين يريدون صرف وجوه الناس إليهم قد يعظمون ذكر بعض الإنعام حتى يجعلوه كرامة، فيغرون الناس بأنهم أولياء وأنهم أكرموا بكذا وكذا إلى آخره. والله جل وعلا ينعم على عباده بأنواع النعم. بين جنس النعم التي يعطيها الله جل وعلا خاصة العباد وما بين الكرامات، فليس كل ما ينعم الله جل وعلا به على العبد من الأمور العظيمة كرامة، بل الكرامة ضابطها أنها أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي. ولهذا أصحاب الطرق والذين يريدون صرف وجوه الناس إليهم قد يعظمون ذكر بعض الإنعام حتى يجعلوه كرامة، فيغرون الناس بأنهم أولياء وأنهم أكرموا بكذا وكذا إلى آخره. والله جل وعلا ينعم على عباده بأنواع النعم الدينية والشرعية والكونية، وهذه هذه الأنواع من الإنعام هذه ليست دائما مما تخرق به العادة. لهذا نقول الكرامة مما تخرق به العادة. المسألة التاسعة: الكرامة إذا أعطاها الله جل وعلا الولي فإنه ليس معنى ذلك أنه مفضل وأعلى منزلة على من لم يعطى الكرامة. فالكرامة إكرام وإنعام من الله جل وعلا للعبد لأجل حاجته إليها، وقد تكون حاجته إليها دينية، وقد تكون حاجته إليها كونية دنيوية. لهذا قلت الكرامات عند الصحابة. فالمدون من الكرامات بالأسانيد الثابتة عن الصحابة أقل بكثير مما يروى عن التابعين وهكذا في من بعدهم، لأن المرء إذا قوي إيمانه قوي يقينه فإنه قد يترك للابتلاء لا للتفريط، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين: يبتلى الرجل على قدر دينه، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. وهذا يدل على أن الله جل وعلا قد يختار للولي الصالح وللعبد الصالح الذي تعظم منزلته في ولاية الله جل وعلا، في ولاية الله جل وعلا وإكرامه ومحبته له، في أن يتركه للابتلاء وأن يتركه بغير هذه الأمور الخارقة للعادة. ستكون إذن هذه الخوارق للعادة وهذه الكرامات لحاجته إليه، ولأنه قد يصيبه ضعف في الإيمان لو لم يعطه. إن بعض الناس قد يكون عنده عبادات عظيمة، قيام وصلاة وصيام، ثم إذا أصابته شدة ولم يفرج عنه فإنه قد يعود على قلبه بالضعف في إيمانه، فيكرمه الله جل وعلا لأجل ضعفه لا لأجل كماله. ولهذا فإن باب الكرامة ليس معناه تفضيل من جرت له، فقد يكون مفضلا وقد لا يكون، فليست بمجردها، ليست الكرامة بمجردها دليلا عند السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، بل الإيمان بالكرامات كرامات الأولياء لأجل وجودها، وأن الله جل وعلا يكرم بها عباده، وأن الأدلة دلت على ذلك، وليست لأجل تفضيل من حصلت له الكرامة، قد يكون أقل درجة بكثير ممن لم تحصل له الكرامة. إذا كان كذلك فإنه حينئذ من دونت عنه الكرامات لا يلزم أن يكون أعلم ولا أفضل، ولا أن يقتدى به، ولا أن تؤخذ أقواله لأجل أنه حصلت منه الكرامة، بل لم يزل الصالحون إذا حصلت لهم مثل هذه الأنواع من الكرامات لم يزالوا يكتمونها ولا يشيعونها، لأنها قد تكون في حقهم من الفتنة، وهم لعلمهم بالله جل وعلا وما يستحقه جل جلاله من الطاعة والإنابة والإقبال عليه أن لا يفتنوا الناس بذلك. وهذا من أسباب أن المنقول عن الصحابة من الكرامات قليل جدا، وعند التابعين أكثر، ثم هكذا كلما ضعف الناس كلما أحبوا إذا حصل لهم أي شيء أن ينشروه وألا يكتموا. لهذا نقول الواجب على الناس أن لا يعتقدوا في من حصل له إكرام أو كرامة، أن لا يعتقدوا فيه، بل يقولون هذا دليل على إيمانه وتقواه إذا كان متحققا بالإيمان والتقوى، وهذا دليل على محبة الله جل وعلا له، وهو يسأل لنفسه الثبات ويحرص على ذلك، وهم أيضا لا يأمنون عليه الفتنة. وإذا مات على هذه الحال أيضا من الصلاح والطاعة فإنه يرجى له الخير ولا تتعلق القلوب به أو يستغاث به أو يؤتى لقبره ويستنجد به أو يطلب منه تفريج الكربات أو يراعى وهو في غيبته في حال الحياة ونحو ذلك ما يفعله ضلال أصحاب الطرق الصوفية ومن يعتقدون فيه ممن ينتسبون للأولياء وربما لم يكونوا منهم. في هذا في الواجب على المؤمن ألا يتحدث بهذه إلا إذا رأى ثم حاجة دينية لذلك، أما إذا كانت لأجل إظهار منزلته أو لإظهار إكرام الله جل وعلا له ونحو ذلك فهذا الأفضل كتمانها، سيما إذا كان مع إظهارها والتحدث بها فتنة قد تصيب البعض، وإذا كان في مثل هذه الأزمنة التي يظهر فيها الجهل ويتعلق الناس بمن ظهر عليهم الصلاح لأجل الاعتقاد فيهم فإنه يجب على المؤمن أن يصد وسائل الشر وأن يسد ذرائع الشرك والغلو التي منها ذكر الكرامات وتداول ذلك. مسألة العاشرة، مما يتصل بالكرامة من المباحث مبحث الفراسة، لأن الفراسة الإيمانية بها يعلم صاحب الفراسة ما في نفس الآخرين، والفراسة لفظ جاء في السنة اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، والحديث حسنه جماعة من أهل العلم وهو في الترمذي وفي غيره. هذه الفراسة عرفت بأنها شيء من العلم يلقى في روع المؤمن به يعلم حال من أمامه، إما حاله الإيماني وإما حاله في الصدق والكذب وإما بمعرفة ما في نفسه ويجول في خاطره. ولهذا عرفت الفراسة بأنها نور، يعني أيضا بأنها نور يقذفه الله في قلب بعض عباده بها يعلم مخبآت ما في صدور بعض الناس. والعلماء قسموا الفراسة إلى أقسام أشهرها ثلاثة، الأول الفراسة الإيمانية وهي التي قد يدخلها بعضهم في باب الكرامة وليست منها، والقسم الثاني فراسة رياضية يعني تحصل بالترويض وبالتعود وبتخفيف ما في النفس من العلائق وهي التي يحصل فيها دربة عند بعض أصحاب الطرق، والثالث فراسة خلقية وهذه ليست راجعة إلى استبطان ما في النفوس ولكن باعتبار الظاهر ينظر إلى الخلق فيستدل بشكل الوجه على الخلق، يستدل بشكل العينين على مزاج صاحبها، يستدل بشكل البدن أو شكل اليد أو تقاطيع الوجه على حاله من جهة الأخلاق، وهذه اعتنى بها كثير من الناس وصنفت فيها مصنفات عند جميع الأمم من الأمم السابقة في أمة الإسلام وفي أمة الإسلام أيضا، لأنها فراسة خلقية ويقولون إنه ثم ترابط ما بين الخلق والخلق. ومن الأئمة الذين اعتنوا بهذا الباب وتعلموه الشافعي رحمه الله، وصنف طائفة من أصحاب الشافعي في الفراسة مصنفات الفراسة الخلقية. المقصود من ذلك أن الفراسة وهي النوع الأول الفراسة الإيمانية ليست من الكرامة لأنها أقرب ما تكون إلى الإلهام، والإلهام قد يكون خارقا للعادة وقد لا يكون، فجنس الفراسة الإيمانية ليست من جنس الكرامات، وقد يكون من أنواع الفراسة ما يكون فيه خرق للعادة فيكون كالعلوم والمكاشفات التي يجريها الله جل وعلا على يد أولياء. الحادي عشر، كرامات الأولياء، ما أدري ذكرتها أو لا، لكن كرامات الأولياء قد تجري للمجموع لا للأفراد، وهذا في حال الجهاد، سواء أكان جهادا علميا أم كان جهادا بدنيا يعني بالسنان. فقد يكرم الله جل وعلا الأمة المجاهدة، جماعة المجاهدين من أهل العلم يعني من الجهاد باللسان، بقوة في التأثيرات الشرعية وبالنصر على من عاداهم بالملكة والحجة وبما يعلمون به مواقع الحجج وما في نفوسهم بما يكون أقوى من قدرهم في العادة، قد يكرمهم الله جل وعلا بذلك وإن لم يكونوا من الملتزمين بالسنة. قد يكون كما ذكر بعض أهل البدع يعطى قوة وينتصر على عدوه من النصارى مثلا أو من اليهود أو من الملاحدة في أبواب المناظرات، ويكشف له من مخبآت صدر الآخر ما لا يقول لأفراد الناس، ويكشف له من الحجة والقوة في التأثير على الناس ما يدخل في باب التأثير في الكونيات والشرعيات كما ذكرت لك سابقا. وكذلك في أبواب الجهاد بالسيف، جهاد الأعداء، فقد يؤتى طائفة من المسلمين من أهل البدع والذنوب والمعاصي، قد يعطون بعض الكرامات إذا جاهدوا الأعداء، وهذا ينظر فيه إلى المجموع لا إلى الفرد، والمجموع أراد نصرة القرآن والسنة ودين الله جل وعلا ضد من هو كافر بالله جل جلاله وضد من هو معارض لرسالة الرسل أو من يريد إذلال الإسلام وأهل الإسلام، فيعطى هؤلاء بعض الكرامات وهي لا تدل على أنهم صالحون وعلى أن معتقد الأفراد أنه معتقد صالح صحيح، بل تدل على أن ما معهم من أصل الدين والاستجابة لله والرسول في الجملة أنهم أحق بنصر الله وبإكرامه في هذا الموطن، لأنهم يجاهدون أعداء الله جل وعلا وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يغتر بما يذكر عن بعض المجاهدين أنهم حصلت لهم كرامات وكرامات وكرامات، وهذه الناس فيها لهم أنحاء، منهم من يكذب ويقول هؤلاء عندهم وعندهم من البدع والخرافات وإلى آخره، وبالتالي الكرامة لا تكون لهم فينفي وجود هذه الكرامات، ومن الناس من يصدق بها ويجعل هذا التصديق دليلا على أنهم صالحون وأنه لا أثر للبدعة وأن الناس يتشددون في مسائل السنة والبدعة. وأما أهل العلم المتبعون للسلف كما قرر ذلك ابن تيمية بتفصيل في كتابه النبوات، فإنهم يعلمون أن المجاهد قد يعطى كرامة ولو كان مبتدعا، لا لذاته ولكن لما جاهد له، وهو جاهد لرفع راية الله جل وعلا ضد ملاحدة ضد كفرة ضد نصارى ضد يهود ضد وثنيين، وهذا يستحق الإكرام لأنه بذل نفسه في سبيل الله جل وعلا. والبدع ذنوب والجهاد طاعة، الجهاد طاعة من أعظم الأعمال قربة، ومعلوم أن الحسنات تذهب ما يقابلها من السيئات، فقد تكون في حق البعض حسنة الجهاد أعظم من سيئة بعض البدع والذنوب، بل الجهاد سبب بتكفير الذنوب والآثام كما قال جل وعلا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم الآية. فمن أعظم أسباب مغفرة الذنوب الجهاد، ومن أعظم أسباب تحقيق ولاية الله جل وعلا ومحبته أن يجاهد العبد، لكن هذا يكون في موازنة الحسنات والسيئات، والله جل وعلا أعلم بنتيجة هذه الموازنة. المقصود من ذلك أن أهل السنة والجماعة يقررون أن الكرامة هي للولي الصالح، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد يعطي الله جل وعلا الكرامة لجمع من المسلمين، أو لفرد في جمع من المسلمين، لأجل ما ذكرت لك من الحال إذا كان على غير التقوى والإيمان ومتابعة السنة أو الأخذ ببعض البدع. لهذا لا يغتر مغتر بما يحدث من ذلك، ويزن الأمور بموازينها، فمن نفى مطلقاً فهو متجني لأنه لا علم له بذلك، ومن قبل مطلقا وجعلها دليلا على صلاح وطاعة وأنه لا أثر للعقائد ولا أثر للسنة في مثل هذه المسائل، هذا أيضا تجنى على الشرع وتجنى على نفسه. والعلم يقضي بما ذكرته لك في ذلك. المسألة الأخيرة وهي الثانية عشر: الواجب على المؤمنين أن يسعوا في الإيمان وفي شعبه امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي، طلبا لمرضاة الله جل وعلا، وأن يبذلوا أنفسهم في الجهاد بأنواعه: الجهاد في العلم، الجهاد في العمل والدعوة، أو الجهاد بالسيف والسنان إذا جاء وقته أو إذا حضره المؤمن، أن يسعوا فيه طلبا لرضا ربهم جل وعلا، وألا يلتفت العبد مهما بذل، أن لا يلتفت إلى حصول الكرامة أو عدم حصول الكرامة. فمن الناس من تعلقت قلوبهم بالكرامات، بل بما هو دونها من الرؤى وربما الأحلام ومن القصص والحكايات والأخبار، وأثر ذلك على إيمانهم سلبا أو إيجابا، ضعفا أم زيادة. وهذه الأمور نؤمن بها، يعني مسائل الكرامات نؤمن بها لأنها جاءت في النصوص، لكن العبد لا يتطلبها، لا يبحث عنها. كما ذكرت لك، ربما كان الأكمل في حقه أن لا تحصل له الكرامة، وربما كان الأكمل في حقه أن يبتلى، وربما كان الأكمل في حقه أن يذل ولا يعرف ما يقضي الله جل وعلا به في هذه المسائل. ومن نظر لسيرة من نعتقد فيهم أنهم من أفضل أهل زمانهم إيمانا وتقوى ومتابعة للسنة وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر ومجاهدة لأعداء الله، حصل لهم من الابتلاء والفتنة ما حصل، كما حصل لإمام أهل السنة والجماعة شيخ الإسلام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، وكذلك ما حصل لشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم. فالجميع حصل لهم من البلاء والسجن والفتنة، يعني والصد والإيذاء ما حصل لهم، ومع ذلك هم أكمل ممن هم دونهم، ممن حصل لبعضهم من الكرامات فيما نقل بأسانيد ثابتة. بل ابن القيم رحمه الله طيف به في دمشق وهو العالم الإمام على حمار ظهره إلى السماء ووجهه إلى الأرض تنكيلا به، ومع ذلك ما ضره لا في وقته ولا فيما بعده، فالتراجم طافحة بالثناء عليه، لأن هذه مسائل من الابتلاء التي يبتلي بها الله جل وعلا بعض عباده كيف شاء. فالمقصود من هذا أن الميزان هو متابعة السنة، الإيمان، تحقيق الإيمان والتقوى، متابعة طريقة السلف الصالح، قد يحصل معه إكرام وقد لا يحصل معه، يحصل معه ضد ذلك من الابتلاء إذا، وقد يكون المبتلى أكمل ممن لم يبتلى. فالعبرة بلزوم منهج السلف الصالح وطريقة السلف الصالح، فقد يبتلى من هو من أهل البدع، وقد يبتلى من هو من أهل السنة، وقد يبتلى العاصي المذنب، وقد يبتلى التقي الناصح، وهكذا. فإذا الميزان هو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وملازمة طريقة السلف الصالح في ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أوليائه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا الخطايا والآثام، وأن يمن علينا بالسداد في الأقوال والأعمال، إنه سبحانه على كل شيء قدير، وهو بالعفو جدير جل جلاله وتقدست أسماؤه. لا إله لنا سواه ولا رب لنا غيره، لا إله إلا الله الحليم العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: أشكل عند قول الطحاوي حب الصحابة دين وإيمان، وذلك من جهة تسمية حب الصحابة إيمان، والحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. هذا مشكل، وقد ذكر الشارح أنه مشكل على أصل الشيء، وهذا ظاهر أنه مشكل. وما من أحد يخالف السنة إلا ويقع في التناقض، لأن الميزان الذي لا يختلف هو الكتاب والسنة. أما الرأي فيختلف، الإنسان يرى رأيا اليوم وغدا يبدو له شيء آخر. ما يلتزم في كل كلمة، يلتزمه إذا جاء في التعريف، يلتزمه إذا جاء في الوصف، ثم يخالفه في سنن كلامه وهكذا. ولهذا بعض أهل البدع حتى في مسائل الصفات، إذا جاءوا يتكلمون مثلا عن الاستواء على العرش، لو تحقق هو من نفسه لوجد أن نفسه تغلبه إلى أن الله جل وعلا مستوى على عرشه بذاته بائن من خلقه، حتى وهو يتكلم في غيره. لكن إذا أراد أن يقرر المسألة ذهب إلى ما تعلمه. فثم فرق ما بين شيء الشيء الفطري وهو التسليم لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله، وما يأتي في باب التعليم تارة. ولهذا نبهناكم مرارا إلى غلط قول من يقول إن أكثر المسلمين أشاعرة، أو أكثر المسلمين ليسوا من أهل السنة والجماعة، يعني على إنما أكثر المسلمين أشاعرة أو أكثر المسلمين ما تريدية أو نحو ذلك، والقليل هم من يتبعون منهج السلف الصالح. هذا غلط، غلط كبير. بل أكثر المسلمين في المسائل الغيبية على الطريقة المرضية، لكن ليس أكثر العلماء، لأن العلماء هم الذين عندهم ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة وما يخالف الفطرة. أما لو تسأل أي عامي في البلاد التي هي بلاد لنصرة المذاهب المخالفة لطريقة السلف، إما للأشعرية أو الماتريدية بحسب اختلاف البلدان، وتأخذ عامي تسأل عن الاستواء على العرش، ما يستحضر إلا ما يدل عليه الظاهر وما يؤمن به، إلا إذا أتى أحد من العلماء وعلم أن هذه تأويلها كذا وكذا، فيذهب إلى كلام العام. والإيمان بالظاهر في الصفات ما يستحضر أن الرحمة ليس الله لا يوصف بالرحمة، ما يستحضر أن الله لا يوصف بالرضا. لو تسأل عامي الله يرضى، يقول نعم يرضى في القرآن. الله يغضب، يقول نعم يغضب. فلذلك عامة الناس حتى في مسائل الإيمان العمل، وتسأل عامة الناس هل العمل من الإيمان، أكثر المسلمين يقول لك نعم الإيمان، العمل من الإيمان. كذلك مسائل القدر، ما عندهم مبحث الجبر، ولا يعرفون الجبر الداخلي للظاهري الذي هو الكسب عند الأشاعرة، ما يستحضر. هذه مسائل مخالفة للفطرة ومخالفة لظاهر النصوص، والناس لا يستوعبونها إلا بالدرس والتعليم. ولهذا ميزة هدي السلف الصالح وميزة طريقة أئمة الحديث أنهم على ظاهر القرآن والحديث، وهذا هو الذي يسع الذكي والبليد والعامي وغير العامي والعالم وغير العالم، يسع الجميع، لأنها سهلة ميسورة. وإنما فصلنا في المسائل وكثر الكلام لأجل كثرة المخالفين وحماية للشريعة، مثل الإعداد بالسلاح. عندنا مال كثير نحتاج فيه إلى بناء مساجد، فنذهب نبني المساجد، لكن إن دهمنا عدو وجهناه للعدو أخرنا بناء المساجد لئلا يقضي على ما هو موجود من الدين والمساجد. فلهذا النفوس، نفوس المسلمين هي على ظاهر الكتاب والسنة، ما عندهم التأويل والعقلانيات والى آخر. فأكثر المسلمين على طريقة السلف في الاعتقاد، لكن أما العلماء فهذه هي المصيبة، هم الذين تعلموا منذ نشأوا، دخلوا في مدارس تعلمهم الأشعرية بقوانينها، دخلوا في مدارس تعلمهم دين الخوارج أو دين الرافضة أو إلى آخره، فأخذوا منها شيئا فشيئا بالتعليم وبالقصد. لهذا كما جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. المقصود من ذلك أن المعلم قد يكون أعظم من الأبوين، أعظم في التأثير، أو المربي أو الذي تخالط. ولهذا احرص تمام الحرص على أن يسلم القلب من مخالفة الكتاب والسنة في الاعتقاد. الأعمال والذنوب فهي على باب الغفران، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فوالله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. تحكيمه مو معنى الدولة اللي تحكم فقط، لا، أنت أيضا تحكم الوحي والقرآن في المسائل، تعتقد ما في القرآن وتعتقد ما في السنة. فالمقصود من ذلك أن الإشكال الذي وقع فيه الطحاوي يبين لك أن بعض العلماء حتى من الذين ربما أصلوا شيئا مخالفا للسنة، مثل ما أصل في مسألة الإيمان شيئا بينا عدم صحة ذلك، هو يخالفه، نقول إشكال، لكنه في الواقع مخالف، وهو الصحيح أن حب الصحابة إيمان وحب الصحابة عمل القلب وأدخل في الإيمان. حب الصحابة إيمان، خلاص واضح أن هذا العمل إيمان. ولهذا قال الشارح: وهذه الكلمة مشكلة على أصل الشيخ كما ذكر السائل. هل تقاس الرؤية الصالحة على الكرامة؟ أي هل هي من الكرامة أم لا؟ الرؤية الصالحة ليست أمرا خارقا للعادة، الرؤية الصالحة تحصل لأحد الناس، ليست خارقة لعادة البشر ولا لعادة بعض الجن، فهي رؤية يضربها الملك، فهي رؤية صالحة وليس لها دخل في الكرامة. وهل هي مما قد يحتاج إليه المؤمن أو يوم؟ لا، المؤمن لا يتعلق قلبه بالرؤى، إذا رأى رؤية صالحة أو رؤية لحمد الله جل وعلا ولازم الطاعة حتى لا يفتتن، وإذا رأى رؤية هو لا تسره أو فيها سوء بالنسبة له فيعمل ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله جل وعلا من شرها وينقلب على جنبه الآخر، فإنها لا تضره. امرأة عليها قضاء من رمضان الماضي وفرطت ثم ولدت قبل شهرين، وهي الآن لا تستطيع القضاء بسبب خوفها على ولدها الرضيع، فما الواجب عليها؟ الواجب عليها أن تصوم، أن تقضي الآن، فإذا كانت لا تستطيع لأجل خوفها فإنه يجب عليها الكفارة لأجل التأخير، لأنها مفرطة، هي تعرف أنها حامل وتعرف متى بتولد، فهي مفرطة في هذا الباب، عليها الكفارة، تطعم عن كل يوم مسكين. هل العاصي يعطى كتابه بيمينه أم بشماله؟ لا، العاصي يعطى كتابه بيمينه، أما الذي يعطى كتابه يوم القيامة بشماله فهو الكافر، يعطى كتابه بشماله وراء ظهره، أما المؤمن فيعطى كتابه باليمين، سواء كان من السابقين أم من المقتصدين أم ممن ظلم نفسه، ثم يأتي بعد ذلك الحساب والوزن، ثم تأتي المجازات. الإمام إذا التفت إلى المصلين هل يخص جهة اليمين دون جهة الشمال أم لا؟ إذا كان المقصود في السلام، السلام هو إذا سلم الصلاة فإنه يسلم عن يمينه ثم عن شماله، ويكون تسليمه عن الشمال أبلغ في الالتفات كما جاء في السنة. عن الشمال يكون أبلغ في الالتفات، ثم إذا انفتل إليهم فالأفضل أن يقابلهم، يعني يجعل وجهه تلقاء الناس. وإذا جعله جعل الناس عن شماله وقابل من هو على يمين الصف فهذا أيضا سائغ لورود الأثر به.
نكتفي بهذا القدر ونراكم إن شاء الله على خير حال.